أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الاعتراض على المطلب المتقدم نقل عن السيد الشهيد قدس الله نفسه، وكان حاصل الاعتراض هو أن هذا الكلام والمقصود بالكلام هو الكلام الذي ذكر في الصورة الأولى لإثبات التخصيص بالبيان المتقدم. الاعتراض يقول أن هذا الكلام إنما يتم عندما يكون العنوان المأخوذ في العام من العناوين التي إذا تحققت في موضوع فهي ثابتة إلى يوم القيامة، إذا لم يكن كذلك هذا عندما يصح إذا لم يكن العنوان من هذا القبيل، كما هو في عنوان العادل في عنوان العالم، فهذا الكلام يصح ويمكن افتراض أطلاق في الدليل الخاص. نقدر نفترض أطلاق في الدليل الخاص، حينئذ نتعامل ويا الخاص بالنسبة إلى العام، معاملة الخاص مع العام، فنخصص العام به ونخرج زيد من العام، ويجي الكلام السابق أنه حينئذ نلتزم بماذا؟ بالتخصيص. يقول هذا هنا يصح، وأما إذا كان العنوان من العناوين التي إذا انطبقت على شيء تكون ثابتة إلى آخره، لا تتبدل، لا تتبدل، مو من الحالات المتواردة على موضوع واحد تطرأ عليه وترتفع، وهكذا كالعلم والجهل والفسق والعدالة وهكذا، وإذا كان من هذا القبيل كالقرشية حينئذ هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأنه حينئذ لا ينعقد للخاص إطلاقا، لا ينعقد له إطلاقا. إذا لم ينعقد له إطلاق حينئذ بعد لا يصح الكلام السابق، لا يصح الكلام السابق. السالم هذا لا ينعقد له إطلاق، هذا نقدر نوضحه حتى نشوف الفكرة شلون تتحقق. نقدر نوضحه بهالشكل، أن الإطلاق أساسا في الخاص يدعى انعقاده في الخاص في نفس التقريب، هذا الإطلاق الذي يدعى انعقاده في الخاص هذا يدعى بهذه الدعوة، بهذا البيان يدعى بأن عدم الوجود يثبت لزيد على كلا التقديرين، يعني سواء كان قرشيا أو هذا معنى الإطلاق في الخاص، يدل على أنه لا يجب إكرام منه زيد، معنى أنه مطلق يعني شنو؟ يعني أنه لا، هو لا ينفي الوجوب على تقدير دون آخر، وإنما هو ينفي الوجوب على كلا التقديرين، يعني سواء كان قرشيا أو كان ماذا أو لم يكن قرشيا. وهذا هو الإطلاق المقصود في التقريب. ليش؟ لأن المتكلم لم ينفي الوجوب على أحد التقديرين دون التقدير الآخر، ما نفى الوجوب على تقدير أن يكون قرشي أو على تقدير أن لا يكون قرشي، فمن سكوته وعدم نفيه الوجوب على أحد التقديرين نستكشف أن الوجوب منفي عن زيد على كلا التقديرين، وهذا هو معنى الإطلاق. فحينئذ يقال أنه عندما نرجع إلى الخاص نجد أنه ماذا قال فقط؟ قال زيد لا تكلم، ما قال أكثر من ذلك. إذن هو لم يقل نفي الوجوب على تقدير أن يكون قرشا، ولم يقل نفي الوجوب على تقدير أن لا يكون قرشيا، لم يقل هذا ولم يقل هذا. إذا مقتضى إطلاقه هو شنو؟ هو هو أنه ينفي الوجوب على كلا التقديرين، سواء كان قرشيا أو كان ماذا أو كان أو لم يكن قرشيا. هذا هو الإطلاق المدعى التمسك به وإنعقاده في الدليل الخاص. اعتراض يقول هذا الإطلاق مو صحيح في هذا المثال وأمثال هذا المثال، هذا الإطلاق لا ينعقد علما للخاص. لماذا لا ينعقد للخاص؟ لأن عدم الوجوب لو كان ثابت واقعا زيد على أحد التقديرين فليس هناك ما يلزم المتكلم بذكر هذا القيد وهذا التقدير في خطابه، ما كل ملزم الآن. ليس هناك ما يلزم المتكلم بذكر هذا التقدير وهذا القيد في خطابه. لماذا؟ لهذه النقطة. لأن المفروض في الخاص أنه منصب اليمن على زيد، المفروض في الخاص أنه منصب اليمن على زيد، زيد فإذا فرضنا أن الحكم يعني عدم الوجوب، نقول سخن عبر عنه من الآن فصاعدًا بالحكم، ممكن هو عدم حكم. فإذا فرضنا أن الحكم يعني عدم الوجوب كان مقيدا في الواقع بكونه قرشيا أو مقيدا بعدم كونه شنو قرشيا، لو كان كذلك فحينئذ لا بد من افتراض تصدي المولى بنفسه لإحراز ذلك التقدير في زيد حتى ينفي عنه شنو الوجوب. لو كان عدم الوجوب في الواقع هو ثابت على أحد التقديرين، ولنفرض هو تقدير شنو يقول وياي عدم كونه قرش، كونه تميمي مثلا، عدم كونه تميمي. لو كان عدم الوجوب ثابت في الواقع لزيد على تقدير أن يكون تميميا، المولى هو الذي لا بد أن يتصدى لإحراز هذا التقدير في زيد حتى من يجي إلى مرحلة الخطاب يقول شنو، يقول لا تكرم زيد ويسكت، يقول لا تكرم شنو، لا تكرم زيد. إذن هو الذي تصدى لإحراز كون زيد تميمي عندما ماذا؟ عندما نفى عنه الوجوب. وهكذا الحال إذا فرضنا أن عدم الوجوب كان ثابتا في الواقع على التقدير الآخر، عن نفس الشيء لا بد أن نفترض أن نفس المولى تصدى لإحراز ذلك التقدير عندما حكم على زيد بعدم وجوب الإكرام. وحينئذ مع هذا الاحتمال، مع هذا الشيء، حينئذ لا يكون ملزم لجيل الشيء اللي قلناه أنه ليس المولى ملزما بذكر هذا التقدير في مقام الإثبات، ليس ملزما بذكر. ليش؟ لأن هذا التقدير على هذا الفرض، يعني على فرض أن يكون دخيل في نفي الحكم عن زيد، والمولى المتكلم هو تصدى لإحرازه في زيد على هذا التقدير، ليس ملزما بذكر هذا التقدير في مقام الإثبات وفي مرحلة القضاء، ليس ملزما بذلك، لأن زوال هذا التقدير ليس حالة محتملة في ماذا؟ في زيد. ليش؟ لأن هذا التقدير بحسب الفرق من الحالات التي إذا ثبتت هي تبقى علما إلى يوم القيامة. فإذا ليس لا يطلب من المولى أنه تذكر هذا التقدير في مرحة الخطاب فتقول زيد إن كان تميميا لا يجب إكرامه. ليش؟ لأنه هو أحرز كون تميمي بحسب الفارق، واضح، أحرز فيه هذا التقدير، وفي مرحلة الخطاب قال زيد لا تكرم. ليش؟ لأنه بمجرد هو أن يحرز أنه تميمي خلص هو تميمي إلى يوم القيامة، مو باحتمال أن يزول كونك عنك، يعني أن تزول عنه هذه الصفة وتحول إلى قرش، ما طالب احتمال. هذا ثبات العنوان وثبات الوصف وطاعه واستمراره إلى يوم القيامة يضمن للمولى عدم تبدل هذه الحالة وعدم تبدل هذا التقدير. فما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفطر هذا التقدير في مرحلة الإثبات فيقول لا تكرم زيدا خلاص، واضح. وهكذا الحال على تقدير الآخر، يعني على تقدير أن يكون عدم الوجود ثابت لزيد لكونه قرشي. نفترض هكذا، يعني زيد قرشي لا يجب شنو؟ لا يجب إكرامه. هم على هذا التقدير نقول بأنه ليس هناك ما يلزم المتكلم بأن ماذا؟ بأن يطيب خطابه وكلامه بهذا التقدير، لأن هذا التقدير مع افتراض كونه هو الدخيل في نفي الوجوب عن زيد فحينئذ وتصدي المولى لإحرازه هذا يضمن للمولى بقاء هذا التقدير إلى آخره، فلا داعي لأن ماذا؟ لأن يفرض افتراض، يفرض زوال هذه الحالة حتى يكون ملزم، وإلا يكون مقل بغرضه، يكون ملزم بماذا؟ بذكر هذا التقدير في مقام الإثبات. حينئذ يقال بأن احتمال أن يكون عدم الوجوب ثابتا لزيد على أحد التقديرين، على أحد التقديرين الذي لا يحتاج معه المتكلم إلى ذكر القيد وذكر التقييد في خطابه، هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الإطلاق في ماذا؟ الخاص. هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الإطلاق في الخاص، يعني ما يسوغنا أن نقول أن هذا الخطاب مطلق، يعني أن عدم الوجوب ثابت على كلا التقديرين سواء كان قرشيا أو لم يكن قرشيا. ليش ما يسوغنا هذا؟ لأنه على تقدير، على احتمال أن يكون عدم الوجوب ثابت على أحد التقديرين أيضا المولى في مقام الخطاب وفي مرحلة الإثبات هو ماذا يقول؟ يقول زيد شنو؟ لا تكرمه. هو يقول نفس هذا الخطاب. إذن هذا الخطاب الخالي من التقييد، هذا الخطاب الذي لم يأخذ فيه المتكلم قيد التقدير، ما نقدر نقول بأنه هذا مطلق، هذا عدم الوجوب ثابت على كلا التقديرين، تقدير كون قرشي وتقدير عدم كون شنو قرشي، ما نقدر نقول. ليش؟ لأنه يحتمل أنه لا، عدم الوجوب ثابت لزيد على أحد التقديرين فقط. فشنو اللي في هذا الاحتمال؟ مقام الإثبات ليس جمع هذا، لأن هذا هو بخصوصية، وهذا التقدير بخصوصية هو أنه بمجرد أن نفترض خلص يكون ثابت إلى يوم القيامة، والمتكلم ليس ملزم بذكره. ليش؟ لأنه لا يحتمل المتكلم زوال هذا التقدير وانقلابه إلى تقدير آخر حتى ينبه المخاطب بأنه ترى عدم وجوب الإكرام ثابت على هذا التقدير فقط، تنبه لا زال هذا التقدير وحل تقدير آخر يرتفع هذا الحوض، ما يحتاج إلى هذا، لأن نفس افتراض هذا التقدير يضمن بقائه إلى آخره وعدم تبدله، فلا يرى نفسه ملزم بماذا؟ بذكر القيد في الخطاب، فيقول زيد لا تكرمه. فكيف نستشف الإطلاق من خطاب من هذا القبيل والحال أن هذا الإطلاق وعدم ذكر التقدير وعدم ذكر التقييد ينسجم مع الإطلاق وينسجم مع التقييد؟ بخلاف ما إذا كان العنوان من قبيل عنوان العادل الفاسد. لا، ليس هكذا. مفروض جانا خطاب قال أكرم كل عابل، هذا العام، وجانا قال مين؟ قال زيد لا تكرم، زيد لا تكرم. مشكلة بأن زيد عابل من كرمه حتى يكون تخصيص، أو أن زيد شنو فاسقا لا يجب إكرامه حتى يكون شنو تخصص. وهذا فهو هنا شنو شلون لا يمكن التمسك بالإكرام، لا ما يصح التقدير. ونقول انه عندما ذكر زيد لا تكرمه ما قال لا تكرمه ان كان فاسقا، ولا قال لا تكرمه ان كان شنو عادلا، قال لا تكرمه. مقتضى اطلاقه انه لا تكرمه على كلا التقديرين، فيتم التقريب السابق والتخصيص. رابع، اما احتمال ان يكون عدم الوجوب، عدم وجوب كان زيد في الواقع ثابت على تقدير أن يكون فاسق، هذا الاحتمال ننفي. بيش ننفي؟ بالمقام الإثبات. في مقام الإثبات لو كان على التقدير موجود ذكره ما يصير يطلب، لأن عدم الوجوب ثابت على تقدير كونه شنو فاسق، وهو يحتمل أن هذا الفسق يزول ويتبدل بيش العدالة. ما يصير يقول لا تكرم زيدا ويسكت، فلا بد أن يقول لا تكرم زيدا إن كان شنو فاسق. فإذا سكت ما بين هذا القول، ما بين هذا التقدير، نستكشف شنو؟ الله. هذا الإطلاق في مقام الإثبات، عدم ذكر القيد في مقام الإثبات، هنا يكشف عن الإطلاق الثبوتي، فيصح التمسك بالإطلاق وإثبات وانعقاد الإطلاق ودعوى انعقاد الإطلاق. بينما في الحالة السابقة الإطلاق في مقام الإثبات ما يكشف عن الإطلاق الثبوتي، لأنه أعم منه لازم أعم، هو ينسجم مع الإطلاق الثبوتي وينسجم مع التقييد الثبوتي، فلا يمكن استكشاف الإطلاق الثبوتي من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات. وهذا حال الإشكال، هذا الإشكال. فإذا لابد من التفرقة شنو بين نوعين من العناوين المأخوذة في العام. الملاحظة على هذا الكلام، وإن كان كلام دقيق، لكن الملاحظة على الكلام هو أنه ليس إشكالا وإرادا على أصل الفكرة المطروحة من قبل السيد الشهيد، وإنما هذا أشبه مناقشة بالمثال، أشبه مناقشة بالمثال. السيد الشهيد ما طرح فكرة عامة، ما لا لا طرح، قال أنه انفرض بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى افترض فيها أن يكون العام مشغول على نهج القضية الحقيقية، والخاص هو المجهول على نهج القضية شنو؟ افترض هذا يصح في كل مثال يفترض فيهما فيه أن كلا الخطابين مجهول على نهج القضية الحقيقية، ومعنى أن الخاص مجهول على نهج القضية الحقيقية يعني بإطلاق. سمعنا أن الخاص مجهول على نهج القضية الحقيقية يعني أن فيه شنو أطلاق، ورتب الأثر عليه. صار إحنا نجي نقول لا، أن في مثال القرشية هنا الخاص ليس مجهول على نهج القضية شنو مرد هذا الاعتراض على هذا الشيء، كما هو صرح في بعدها مرد هذا الاعتراض لأنه في مثل مثال القرشية الخاص عندما يقول لا تكرم زيدا هذا مجهول على نهج القضية شنو الخارجية، اللي يصد نفس المولى لإحراز ماذا؟ لإحراز ثبوت القيد والتقدير فيها، هو صرح به. إذن هذا مناقشة في المثال، أن مثال أكرم كل قرشي هذا لا يصلح أن يكون مثال للصورة الأولى، وإنما يصلح أن يكون مثال للصورة شنو الثانية، لصورة ثانية، إذا كان أحدهما أو كل منهما مجعولا على نهج القضية شنو الخارجية. المناقشة في المثال ليست مناقشة لأصل شنو لأصل الفكرة، واضح هذا اللي أقوله. بس الفكرة محفوظة، كلما كان العام والخاص مجعولين على نهج القضية الخارجية على نهج القضية الحقيقية، فحينئذ يتم فيها التقريب السابق ويصح فيها الالتزام بماذا؟ بالتخصيص. هذا إلى هنا يتم البحث في أصل المسألة وهي جواز التمسك العام لإثبات التخصص ونفي التخصيص. إثبات التخصص ونفي التخصيص، وتبين أنه كما هو المشهور والمعروف أنه لا يصح التمسك العام لنفي التخصيص وإثبات التخصص. هذا هو هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة وجوب الفحص عن العام ووجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام، أو بعبارة أخرى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن ماذا؟ عن المخصص. إذا ورد عام هل يجوز العمل بالعام بمجرد وروده بدون فحص عن المخصص أو لا؟ هذا الكلام واضح أنه ليس الكلام عن الحكم التكليفي عندما يقال يجب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام لا يجب الفحص، ليس المقصود عن حكم تكليفي بحيث إذا فحص عند الواجب وإذا ما فحص خالف ماذا ترك الواجب، ليس هكذا، وإنما المقصود هو الإشارة إلى أن العام قبل الفحص عن المخصص هل هو حجة أو لا ليس حجة. لا إشكال أن العام يكون حجة بعد العمل بعد الفحص شنو عن المخصص وعدم العثور عليه، العام حجة بلا إشكال. قبل الفحص عن المخصص حجة العام وليس حجة. المهم هذا هم أنه جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، ليس المقصود الجواز التكليفي، وإن المقصود هو الجواز الشنو الوضعي، يعني هل يشترط في العمل بالعام الفحص عن المخصص اللي هو معناه شنو أن العام ليس حجة قبل العمل قبل الفحص عن ماذا عن المخصص، فليس حجة، أو أنه لا يشترط فيه ذلك اللي معناه ماذا أن العام يكون حجة بعد الفحص وشنو وقبل الفحص. فالكلام عن الجواز الوضعي الكلام عن اشتراط وعدم الاشتراط. زين، الأصوليين عندما بحثوا هذه المسألة قاسوا محل الكلام على الأصول العملية، يعني بعبارة أخرى قاسوا الأصول اللفظية على الأصول العملية. قالوا كما أنه في باب الأصول العملية لا يجوز العمل بالأصل العملي قبل الفحص عن الدليل وهي قضية مسلمة ولا إشكال فيها، كذلك في محل الكلام لا يجوز العمل بالأصول اللفظية قبل ماذا قبل الفحص عن ما يخالفه مخصص مغير. ولذا بحثنا في الحقيقة ما يختص بباب العمومات، ما يختص بباب العمومات، يشمل كل الظواهر، كل الظواهر عند احتمال القرينة، عند احتمال وجود قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظهوره هل يجوز العمل بالظاهر قبل البحث عن القرينة الصارفة أو لا يجوز، ونجعل المخصص والمقيد وإلى آخره هي مصاديق لهذا البحث الكبروي. ولذا هذا البحث كما يذكر في باب العموم يذكر في باب المطلقات يذكر أيضا في باب الشمل باب الظواهر، أي كلام له ظاهر هل يجوز الأخذ بهذا الظاهر قبل الفحص عما يصرفه عن ظاهره من قرينة أو غيرها أو لا، أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الفحص عما عن القرينة. واضح. فقالوا بأن محل الكلام كالكلام في باب الأصول العملية، هناك إذا قلنا بعدم جواز التمسك بالأصل والرجوع إلى الأصل قبل الفحص عن الدليل، هنا أيضا نقول بعدم جواز الرجوع إلى الأصل والتمسك بالأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو ظاهر قبل الفحص عن ماذا عما يوجب صرف هذا الظاهر عن ظهوره. هذا التشبيه بين المسألتين فيه كلام، فيه كلام بعضهم ذكر هو هذا المعنى أنه ما نحن فيه من قبيل ذاك، كما هناك لا يجوز، هنا أيضا لا يجوز. صاحب الكفاية عندما تعرض لهذا المطلب في ذيل هذا الباب ذكر بأنه لا، هناك فرق بين المقامين، والفرق بين الشكل أن الفحص في المقام فحص عن المانع، فحص عن المانع، بينما الفحص في باب الأصول العملية فحص عن المقتضي، فحص عن المقتضي. يقول في باب محل كلامنا عندما نفحص عن المخصص، لفظه في باب العلومات كمثال، في الحقيقة ما نفحص عن المقتضي، المقتضي للعمل موجود وهو العام، لا إشكال أن العام حجة، العام مقتضي للعمل. نفحص عن المخصص يعني نفحص عن الحجة الأقوى من العام، عن الحجة المزاحمة من العام، هذا فحص عن المانع. مقتضي العمل موجود، لكن هل هناك ما يمنع من هذا العمل؟ وهذا بعد فرض وجود المقتضي أو لا؟ فيكون الفحص عن المانع واضح عن العمل، وهكذا في بقية الأصول اللفظية. بينما في باب الأصول العملية الفحص عن الدليل فحص عن مقتضي العمل، فحص عن وجود ما يقتضي ماذا؟ ما يثبت الحكم الشرعي، ما يقتضي العمل، وليس فحصا عن ماذا؟ عن المانع. يقول ابحث اكو مقتضي للعمل او ماكو مقتضي للعمل. الفحص عن الدليل في باب الاصول العمليه هو فحص عن المقتضي للعمل، اي عن الدليل على الحكم الشرعي بعباره اخرى، وليس فحصا عما يمنع من ماذا؟ من مقتضي العمل الثابت بقطع النظر عنه. لا، في باب الأصول العملية ماكو مقتضي للعمل. يقول لا، تبحث قبل أن تمسك بالبراءة، أكو دليل على الحكم الشرعي أو ماكو دليل على الحكم الشرعي؟ إذا عثر على دليل هو على الدليل يكون ماذا؟ مقتضي للعمل. الفرق بينهما يكون في هذا أن الفحص في باب الأصول العملية هو فحص على المقتضي للعمل، بينما الفحص في باب الأصول اللفظية هو فحص على المانع بعد فرض وجود شنو؟ المقتضي. هيجي صاحب الكفاية بعضهم ذكر أنه لا فرق بينهم، وذلك لأن بناء العقلاء على العموم، على سعة العموم، لا يخلو من إحدى حالتين. إما أن نقول بأن بناء العقلاء على أصالة العموم في باب العمومات ليس مقيدا بالفحص، ما مقيد، يعملون بالعام قبل الفحص، ليس مقيد بالفحص. بناء على هذا حينئذ يجب العمل بالعام قبل الفحص لأنه حجة لبناء العقلاء بحسب الفرق، لأن يعملون به بحسب الفرق قبل الفحص، فيكون حجة ثابتة حجيته ببناء العقلاء. ما لم يثبت حجة شنو؟ أقوى منه. ما لم يثبت حجة شنو؟ أقوى منه. وهذا معناه فحص عن شنو؟ عن المعنى. هذا فحص عن من؟ عن المعنى. وأما إذا فرضنا أن العام حجيته وبناء العقلاء على العمل به كان مقيدا بالفحص، بمعنى أن العقلاء لا يعملون بالعام قبل شنو؟ الفحص، وإنما يعملون به بعد الفحص. هذا معناه في الحقيقة أن البحث والفحص عن المخصص هو فحص عن ماذا؟ عن المقتضى، أو قل بعبارة أخرى عن ليس بحثا عن المانع. ليس؟ لأن العام هو أساسا ليس شنو؟ ليس حجة. لأن العام أساسا هو ليس حجة، لأن المفروض أن العقلاء لا يبنون على العمل به إلا بعد شنو؟ بعد الفحص. إذن العام قبل الفحص شنو؟ ليس حجة. فعندما يؤمر بالفحص يعني شنو؟ روح افحص. أكو مخصص أو ماكو؟ إذا ماكو مخصص حينئذ يكون العام شنو؟ وهذا ليس فحصا عن ماذا؟ عن المانع من 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 قضاء المقتضي للعمل، وإنما هو بحث عن أصل تحقق المقتضي، لأنك بعدم عثورك على المخصص حينئذ يكون العام شنو؟ حجة. مو أن العام حجة قبل الفحص عن المخصص، وأنا أبحث لماذا؟ لوجودي للعثور على ما يمنع من اقتضاء هذا المقتضي. واضح؟ يريد يقول بأنه العمومات والأصول اللفظية في الحقيقة هي على المبنى، على تقدير يصير حالة حال الأصول العملية، البحث عن المخصص لإثبات المقتضي للعمل حتى تثبت أنه مقتضي للعمل، وعلى تقدير يكون البحث عن المخصص لا للفحص عن المانع بعد الفراغ عن وجود الشنو؟ عن وجود المقتضي. وهذا يختلف باختلاف المبنى، العام قبل الفحص حجة عند العقلاء ولا؟ هذا السؤال. إذا قلنا العام عند العقلاء حجة قبل الفحص، قهرًا يكون الفحص عنه عن المانع، قهرًا يكون الفحص عنه. أما إذا قلنا أن العام قبل الفحص ليس حجة عند العقلاء، بمعنى أن بناء العقلاء فقط منعقد على العمل في العام بعد الفحص عن المخصص فقط. إذن العام قبل الفحص ليس شنو؟ ليس حجة. العام قبل الفحص ليس حجة. فأنت يقول لك روح افحص لغرض ماذا؟ افحص لغرض ماذا؟ لغرض إحراز وجود مقتضي للعمل، وهذا لإثبات أن العام شنو؟ حجة، مو لإثبات أن هناك مانع يمنع من حجيته أو شنو؟ أو لا يمنع من حجيته بعد الفراغ عن أصل الحجية. فإذن هذا يختلف باختلاف شنو؟ المباني. الكلام لو تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا